بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم إلى الشيخ علامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال رحمه الله تعالى: أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم أي يخلطكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا، فهو قادر على ذلك كله. فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من عذاب ما يتلفكم ويمحقكم. ومع هذا قد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض، وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون. انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق، لعلهم يفقهون، أي يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. وكذب به، أي بالقرآن، قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. قل لست عليكم بوكيل، أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ. لكل نبأ مستقر، أي وقت يستقر فيه، وزمان لا يتقدم عنه أو لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وسوف تعلمون ما توعدون به من عذاب. قوله تعالى:
شيخ محمد، فيه فقرة قبلها، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، لو نقرأها.
نعم شيخ، قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال رحمه الله: أي قل للمشركين بالله داعين معه
ذهب الصوت عن الشيخ محمد.
نعم سيدنا، انقطع الصوت.
تفضل الشيخ محمد. تفضل يا شيخ محمد.
من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما ومشقاتهما، وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة، فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء، وتقولون وأنتم في تلك الحالة: إن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله، أي المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي من هذه الشدة الخاصة ومن جميع الكروب العامة، ثم أنتم تشركون، لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمه عليكم، فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟ نقرأ الفقرة التي بعد يا شيخ.
نعم إن شاء الله. وإذا رأيت
قوله تعالى، قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال رحمه الله تعالى: المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان أو النسيان والغفلة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر أو لا يقدر على إزالته. هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم عن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم ولا إثم. ولهذا قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفي دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه والواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. قوله تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال رحمه الله: المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له، ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه، وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه، وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا، وإخلاصا لوجه الله لا رياء وسمعة. هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته وأقبل على كل ما يضره ولها في باطنه ولعب فيه ببدنه، لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب، فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به، وتنظر حاله ويحذر من أفعاله ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. وذكر به، أي ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن، وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيلا لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه. وكل هذا لئلا تبصر نفس بما كسبت، أي قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرؤه على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرغوب، فذكرها وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق، ولا يتولاها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع. وإن تعدل كل عدل، أي تفتدي بكل فداء ولو بملء الأرض ذهبا، لا يؤخذ منها، أي لا يقبل ولا يفيد. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين أبسلوا أي أهلكوا وأيسوا من الخير، وذاك بما كسبوا لهم شراب من حميم أي ماء حار قد انتهى حره يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال رحمه الله تعالى قل يا أيها الرسول المشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينه مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها، فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك، فقال أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله، فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء، إن الأمر إلا لله، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي ونتقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال، وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي، ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى الطرق التي تفضي بسالك إلى العذاب الأليم. فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد، وصاحبها كالذي استوته الشياطين في الأرض، أي أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده، فبقي حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعيين حائرا، وهذه حال الناس كلهم، إلا من عصمه الله تعالى. فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة، داعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعون إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين، ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل السافلين. فمن الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى، أي ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال وردا وهلاك. وأمرنا أن نسلم لرب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت رق عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم. وأن أقيموا الصلاة، أي وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها، واتقوه بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. هو الذي إليه تحشرون، أي تجمعون ليوم القيامة، يجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا. وله الملك يوم ينفخ في الصور، أي يوم القيامة، أي يوم القيامة خصه بالذكر، مع أنه مالك كل شيء، لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير، الذي له الحكمة التامة والنعمة السابغة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا. لا إله إلا هو ولا رب سواه. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى آخر الآيات. يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل، أي أظلم، رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره. ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة، قال هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي. فهلما ننظر هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه وهواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل، أي غاب ذلك الكوكب، قال أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده. فإن المعبود لابد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه. فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟ والاتخاذ إلها إلا من أسفل السفه وأبطل الباطل. فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، قال هذا ربي تنزلا. فلما قال إن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وأن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل. وحاجه قومه، قال أتحاجوني لي في الله وقد هدان، أي أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى. فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. ولا أخاف ما تشركون به، فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. وكيف أخاف ما أشركتم وحالها حال العجز وعدم النفع. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط، إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. مفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم أمران لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي علا بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة. فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتكتفى آثاره، ويستضاء بنوره، ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن ربك حكيم عليم. فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر، ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير. فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. كلا منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه وعمله. ونوحا هديناه من قبل، وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم، وهم أولو العزم من الرسل الذي هو أحدهم. ومن ذريته يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، وأن الله ذكر مع من ذكر لوطا، هو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه، ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله. داود وسليمان ابن داود، وأيوب ويوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون ابن عمران. وكذلك كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق كذلك وأحسن في نفع الخلق،
وكذلك نجزي
كذلك نجزي المحسنين بأن نجعله من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم. وزكريا ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم وزكريا ويحيى ابنه وعيسى ابن مريم وإلياس، كل من هؤلاء من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم. وإسماعيل ابن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب هو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ويونس ابن متى، ولوط ابن هارون أخي إبراهيم. وكل من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين لأن درجات الفضائل الأربع وهي التي ذكرها الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء من الدرجة العليا بل هم أفضل الرسل على الإطلاق. فالرسل الذين قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. ومن آبائهم أي آباء هؤلاء المذكورين وذرياتهم وإخوانهم، أي وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. واجتبيناهم أي اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هداه، يهدي به من يشاء من عباده، فاطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره فلا هادي لكم غيره. وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين، ولو أشركوا على الفرد والتقدير لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإن الشرك محبط للعمل موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا حاشاهم لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى. أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مقتده، يمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. قد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين. وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. قل للذين أعرضوا عن دعوتك لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم مغرما ومالا جزاء على عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم، فيكون من أسباب امتناعكم. إن أجري إلا على الله، إن هو إلا ذكرى للعالمين، يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه، ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكرون به الأخلاق الحميدة والطرق الموصلة إليها، والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها. فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها والشكر عليها.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم خيرا.
شيخ عمر، تفضل.
أحسن الله إليكم سيدي.
يا مرحبا بكم محمد.
مرحبا بكم. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال رحمه الله: هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها، فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة العظيمة نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملأ ذكره القلوب والأسماع حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير. وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإذا سألتهم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم يخوضون في الباطل ويلعبون بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال رحمه الله: أي وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي وصفه البركة وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته، مصدق الذي بين يديه أي موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق، ولتنذر أم القرى ومن حولها أي وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم بما مما يوجب ذلك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمراض الله، وهم على صلاتهم يحافظون أي يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها، جعلنا الله منهم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال رحمه الله، يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك، فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم، ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما شرعه الله. ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله. وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة، لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها، والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب، يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم، والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل، وكنتم عن آياته تستكبرون، أي تترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله أول مرة، عارين من كل شيء، فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها. وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال هي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسر، وما سواها من الأهل والمال والولد والمال والأنصار فعوار خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال تعالى: ولقد جئتمونا
ما
فرادى كما
سواها
خلقناكم.
من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة.
نعم، أحسن الله إليك. وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وأنعمنا به عليكم وراء ظهوركم، لا يغنون عنكم شيئا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم، فإن الجميع عبيد الله، والله مالكهم والمستحق لعبادتهم. فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، أي تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجد شيئا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم، فنطقت بها ألسنتكم واغتررتم بهذا الباطل الذي لا حقيقة له، حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون، وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: إن الله فالق الحب والنوى، شامل لكل الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنباتات على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع بها الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك. ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه، ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا، ومن البيضة فرخا، ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت، وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح، من الحي كما يخرج من الأشجار والزروع والنوى والحب، ويخرج
كما
من
يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب.
نعم نعم أحسن الله إليكم، كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب، ويخرج من الطائر بيضة ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها، الله ربكم، أي الذي له الألوهية.
الله فقط، هذا المناسب يعني للتفسير الذي بعده. نعم،
نعم ربكم، هي موجودة عندي في النسخة ربكم.
الله أي الذي له الألوهية.
نعم نعم أحسن الله.
نعم،
الله أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه، فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه
ذكر
كل ما
منته بتهيئة المساكن، نعم،
نعم
وخلقه كل ما،
وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح. فقال: فالق الإصباح، أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور، وجعل الله الليل سكنا،
جعل جوابا لي لما
جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العباد وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك التقدير المذكور تقدير العزيز الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة، فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله ولا لها، ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحيرت العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. وقد فصلنا الآيات، أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون، أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرا، أي منتها ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الخلق، هي التي خلق الخلق لسكناها، التي خلق الخلق لسكناها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها. وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحامهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجدب والقحط ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعيم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخيل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه، أي من ذلك الخضر، حبا متراكبا بعضه فوق بعض، من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة، وجميعها تستمد من مادة واحدة، وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها،
ريعها
ريعها،
وغلتها.
نعم، وشمول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها، وهو الكفرى والوعاء،
الكفرة.
الكفرة، نعم أحسن الله إليكم، وهو الكفرة والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية، أي قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخيل وإن طالت، فإنه يوجد فيها
كرب.
كرب ومراق يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان، فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنباتات. وقوله مشتبها وغير متشابه، يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره وورقه، غير
في
متشابه.
شجره وورقه غير متشابه، صحيح؟ لا، أي مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره. نعم، تفضل شكرا.
نعم، أحسن الله إليك. مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه. وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون. ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به، فقال: انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، أي الأشجار كلها خصوصا النخل، إذا أثمر وينعه، أي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكماله وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود. ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين، فقال: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه، التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا.
نعم، جزاك الله خير، شكرا.
وخيرا جزاك الله، أحسن الله إليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.